أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال شيخ الأنصاري رحمه الله: ثم إنه يظهر من الأخبار المستفيضة وجوب رد الغيبة بعد أن انتهينا من حرمة الغيبة ومستثنيات الغيبة وحرمة الاستماع إلى الغيبة. يقع الكلام في عنوان آخر: هل يجب رد الغيبة أو لا؟ وهناك عنوانان لا بد من التفريق بينهما، وهما عنوان النهي عن الغيبة وعنوان رد الغيبة. عنوان النهي عن الغيبة يعني زجر المغتاب، منع المغتاب من الغيبة. وأما رد الغيبة فالمراد به الانتصار للمغتاب، يعني هناك معونة إضافية. الروايات ناظرة إلى رد الغيبة يعني الانتصار للمغتاب، ولا تكتفي بمجرد النهي عن الغيبة. بحث اليوم أغلب قراءة للروايات، فقط نذكر الفهرسة، فهرسة البحث، ونقرأ الروايات ونبين بعض المفردات في الروايات إن كانت مشكلة أو تحتاج إلى توضيح، ولا داعي للإطالة في البحث. قال: ثم إنه يظهر من الأخبار المستفيضة وجوب رد الغيبة. فعن المجالس بإسناده عن أبي ذر رضوان الله عليه، مجالس هي مالي الطوسي هنا، أنه كذا مجلس كان يعقد مجالس ويملي على طلابه، وولده الحسن الذي هو المفيد الثاني كان يكتب. فعن المجالس بإسناده، شيخ الطوسي عن أبي ذر رضوان الله عليه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من اغتيب عنده أخوه المؤمن وهو يستطيع نصره، يعني الدفاع عنه، فنصره نصره الله تعالى في الدنيا والآخرة، وإن خذله وهو يستطيع نصره خذله الله في الدنيا والآخرة. إذن استفاد منها الوجوب، لأن عدم النصر توجب الخذلان، يعني واجب. ونحو يا عن الصدوق بإسناده عن الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام. وعن عقاب الأعمال بسنده، سند عقاب الأعمال لمن؟ هذا الكتاب الصدوق ثواب الأعمال وعقاب الأعمال. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من رد عن أخيه غيبة سمعها في مجلس رد الله عنه ألف باب من الشر في الدنيا والآخرة. لاحظ، رد عن أخيه يعني انتصر لأخيه، وليس المراد بالرد مجرد النهي عن الغيبة. فإن لم يرد عنه، لم يقل لم يرد المغتاب، واضح ولا؟ رد المغتاب يعني نهى المغتاب عن غيبته، لم يرد عنه، عن أخيه من وقعت عليه الغيبة، يعني انتصر له وأعجبه، كان مستانس ذاك يحكي على أخوه، كان عليه كوزم من اغتابه بعد أحد الشريكين. وعن الصدوق بإسناده عن الصادق عليه السلام في حديث المناهي كذا نهي ورد فيه عن النبي صلى الله عليه وآله: من تطول على أخيه في غيبة سمعها. ما المراد هنا بمن تطول؟ يعني من تفضل من الطول والفراغ. من تطول على أخيه يعني تفضل وتنعم على أخيه. من تطول على أخيه في غيبة سمعها فيه في مجلس فردها عنه. لم يقل فرد المغتاب، فرد الغيبة عن أخيه الذي وقعت عليه الغيبة، انتصر له، فردها عنه، رد الله عنه ألف باب من الشر في الدنيا والآخرة. فإن هو لم يردها وهو قادر على ردها كان عليه كوزر من اغتابه 70 مرة. إذا نستفيد الوجوب. لماذا 70 مرة؟ يعلق، قال: ولعل وجه زيادة عقابه أنه إذا لم يرده تجرأ المغتاب على الغيبة فيصر على هذه الغيبة وغيرها. لو كل واحد رد الغيبة ما وقعت فاكهة المجالس، لكن المشكلة أنه يحصل ماذا؟ تساهل في هذا الأمر. الآن يشير إلى أن المراد بالرد هو عنوان الانتصار، وليس المراد برد الغيبة مجرد النهي عن الغيبة. كيف تنتصر له؟ يذكر بعض الطرق التي لا داعي للإطالة فيها. إن كان عيبا دنيويا يوجهه، إن كان عيبا أخرويا يقول: من منا لا تكون له معصية وينبغي أن يستغفر الله، وكذا إلى آخره. قال: والظاهر أن الرد غير النهي عن الغيبة. عنوان الرد يتضمن الانتصار غير عنوان النهي عن الغيبة. هو المراد به الرد الانتصار للغائب بما يناسب تلك الغيبة. فإن كان عيبا دنيويا انتصر له بأن العيب ليس إلا ما عاب الله به من المعاصي، التي من أكبرها ذكرك أخاك بما لم يعبه الله به، خاصة إذا عيب بدني. هذا خلقة رب العالمين، بعض المؤمنين يشتبهون، حتى يعني فلان يهودي أو نصراني أو مشرك يعيب خلقته، يقول: لاحظ شكله كأنه كذا كأنه كذا. هذا خلقة رب العالمين، تتعيب على شكله. الله عز وجل ولا خلق شكله هكذا؟ هذا مشكل. الآن يتكلم، قال: فإن كان عيبا دنيويا انتصر له بأن العيب ليس إلا ما عاب الله به من المعاصي، التي من أكبرها ذكرك أخاك بما لم يعبه الله به. وإن كان عيبا، طبعا العيب الدنيوي مثلا بخل إلى آخره. وإن كان عيبا دينيا وجهه بمحامل تخرجه عن المعصية. إذا هذا العيب الديني لا يقبل التوجيه بعد، وقع في معصية واضحة لا غير قابل للتوجيه، قال: فإن لم يقبل التوجيه انتصر له بأن المؤمن قد يبتلى بالمعصية، فينبغي أن تستغفر له وتهتم له وتروح تشيل الفراشة، لا أن تعير عليه، وإن تعييرك إياه لعله أعظم عند الله من معصيته ونحو ذلك. لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس يرسلون. واضح ولا؟ هذا المشكلة. أحيانا الإنسان شغلته ماذا؟ هو رادار لعورات الآخرين، وأما عورات نفسه غافل عنها. في الروايات أنه بحسب ابن آدم عيوبه، فكلما خرج من عيب وقع على عيب آخر من عيوب نفسه، فاشتغل بعيوب نفسه عن عيوب الآخرين. الآن يتكلم عن تضاعف العقاب ويذكر ذو اللسانين، صاحب الوجهين أمامك يمدحك ويصبغك، ومن خلفك يطعن فيك. وهذا أكثر القادة والذين عندهم وجاهة يبتلون بهذا الأمر. الشخص البارز أو الشخص القيادي يبتلى بهذا الأمر كثيرا. أمامه يمدحونه ما شاء الله، ومن خلفه يطعنونه بالسيوف والسكاكين. يعني أمامه يأتون له: علم الله نحن دائما ندعو لكم، لا ينكر أحد فضلكم، خيركم عم الجميع، وجودكم بركة، وجودكم مهم، وكذا وكذا. ومن خلفه يقول: لم يهلكنا إلا فلان، فلان هو اللي دمر الطائفة أو دمر الوجود الفلاني أو الكيان العلاني، وكذا وكذا. بعد يصير محك للحسد والحقد وإلى آخره. ووسوسات الشيطان أجارنا الله وإياكم وعصمنا من الخطل والزلل. ثم إنه يعني بحث اليوم أغلب بحث أخلاقي، روائي أخلاقي. ثم إنه قد يتضاعف عقاب المغتاب، يعني بالكأس، إذا كان ممن يمدح المغتاب، يعني بالفتح في حضوره. وهذا يعني المدح في حضوره وإن كان في نفسه مباحا ومباح، لكن مرغوب فيه. من ذبحك من مدحك ذبحك، هناك نهي عن مدح الشخص في وجهه. ادعو له في ظهر الغيب، أما تمدح في وجهه يصدق روحه معه، تنفخ يصير بالونة، بعدين يحتاج إلى إبرة لكي تنفجر البالونة، مشكلة. وهذا المات في حضوره وإن كان في نفسه مباحا، إلا أنه إذا انضم مع ذمه في غيبته سمي صاحبه ذو اللسان وتأكد حرمته. ولذا ورد في المستفيضة، يعني في الروايات المستفيضة، أنه يجيء ذو اللسانين يوم القيامة وله لسانان من نار. قد تقول: كيف لسانان من نار؟ اللسان الأول الذي مدح به هذا مباح، نعم بذمه صير ذلك المدح محرما، فيصير لسانين من نار، لسان المدح ولسان الذم. قال: فإن لسان المدح في الحضور وإن لم يكن لسانا من نار لأنه مباح، إلا أنه إذا انضم إلى لسان الذم، يعني لسان المدح إذا انضم إلى لسان الذم في الغياب صار كذلك، صار لسانا من نار. وعن المجالس أمالي الصدوق بسنده عن حفص بن غياث عن الصادق عليه السلام عن أبيه عن أبيه عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مدح أخاه المؤمن في وجهه واغتابه من ورائه فقد انقطعت العصمة بينهما. هذا اللي أسر شو يقولون؟ يقولون: انفخ وخذ بشدين، يعني انفخ فيه يصدق روحه وخذ من اللي تريده. للأسف الشديد هذا الصدوق موجود تحت في الحاشية. هناك طريقة في الحديث أن يعقد الشيخ مجلسا ويملي على تلاميذه، فهذا الكتاب الذي يكتب من الإملاءات يقال له أمالي ويقال له مجالس. عندنا عدة أمالي وعندنا عدة مجالس. عندنا أمالي الصدوق، عندنا أمالي المفيد، عندنا أمالي الطوسي، عدة أمالي، وقد جمعت في دورة اسمها ترتيب الأمالي، لعلها في 6 أو 8 أجزاء. ترتيب الأمالي، عدة أمالي: مجالس الصدوق، مجالس الطوسي، مجالس المفيد، مجالس المرتضى. هذه طريقة كانت شائعة في الحديث، فبمجرد قوله الأمالي أو المجالس ينبغي أن تعرف أمالي من ومجالس من، ومطبوعة موجودة في السوق. جيد. وعن الباقر عليه السلام: بئس العبد عبد يكون ذا وجهين وذا لسانين، يطري أخاه شاهدا ويأكله غائبا، إن أعطي حسده وإن ابتلي خذله. يعني إن أعطي أخوه حسده وإن ابتلي أخوه خذله. للأسف الشديد هذه من الآفات الأخلاقية. جيد، الآن يشير إلى نكتة، وهو أنه في الروايات قد يطلق على البهتان غيبة. مصطلح الغيبة أطلق على البهتان، مع أنه في المصطلح العيب إن كان في أخيك فهو غيبة إن ذكرته من خلفه، وإن لم يكن فيه فهو بهتان. هذا إذا كان في الغياب، وأما في الحضور فهذه سخرية واستهزاء. يشير إلى أن البهتان أغلظ عقوبة من الغيبة. لماذا؟ لأن البهتان يتضمن آفتين: آفة الغيبة، ذكرك أخاك بما يكرهه في ظهر الغيب، وآفة الكذب، لأنك تذكر ما ليس فيه. واعلم أنه قد يطلق الاغتياب على البهتان، وهو أن يقال في شخص ما ليس فيه، ما ليس فيه لكن في ظهر الغيب. أما أمام لا يصدق على أنه بهتان، يصدق عليه أنه إهانة، أنه هتك للحرمة، أنه استهزاء، وهو أغلظ تحريما من الغيبة. ووجهه ظاهر، لأنه جامع بين مفسدتي الكذب والغيبة. الآن الشيخ يأتي بدعوى بنحو الإمكان عهدتها عليه، يقول البهتان له ثلاث عقوبات: العقوبة الأولى الغيبة، العقوبة الثانية الكذب، والعقوبة الثالثة المركب بين الغيبة والكذب. هذا الأمر الثالث عهدته على مدعي. قال: ويمكن القول بتعدد العقاب. تعدد العقاب من أي جهة؟ من جهة كل من العنوانين والمركب. كل من العنوانين يعني عنوان الغيبة وعنوان الكذب، والمركب يعني العنوان المركب من الغيبة والكذب. هذا هو الكلام يعني عهدته على مدعي. نعم، قد يقال أنه يتعدد من جهة العنوانين، لعنوان الكذب عليه عقاب، ولعنوان الغيبة عليه عقاب. والثالث هذا البهتان يعني المركب، واضح ولا؟ فقد يقال انه يعاقب عقابين فقط: عقاب الكذب وعقاب البهتان. لان البهتان غيبة يعني في ظهر الغيب في الخلف، لكن بما ليس فيه، فيصير عقاب على الكذب وعقاب على الغيبة، على البهتان الذي هو غيبة، لأنه على ثلاثة أشياء. لأن ما يصدق غيبة وبهتان، إما غيبة وإما بهتان، واضح ولا؟ أما أنه ثلاثة عناوين: على عنوان الكذب، وعلى عنوان الغيبة، وعلى عنوان المركب منهما وهو البهتان، هذا قابل للتأمل. على عنوان الكذب وعلى عنوان البهتان.
وعنوان البهتان غيبة ذات الكذب؟
لا، ليس غيبة ذات الكذب، غيبة بالمعنى الأعام صحيح، أما بالمعنى الأخص لا يصدق. غيبة بالمعنى الأعام ذكرك أخاك في ظهر الغيب، سواء كان العيب فيه أو لم يكن فيه، هذا بالعنوان الأعام. وأما الغيبة بالعنوان الأخاص وهو الموجود في الروايات: ذكرك أخاك في ظهر الغيب بما فيه، هذا هو الغيبة. وأما البهتان: ذكرك أخاك في ظهر الغيب بما ليس فيه. إذن لا يمكن أن تجتمع الغيبة مع البهتان، طبعا الغيبة بالمعنى الأخاص بما فيه، ما يصير أن هذا العيب هو فيه وليس فيه، إما فيه وإما ليس فيه.
لا، مقصودي بالمعنى الأعم، والكذب هو أنه ليس فيه فهو يكذب، فهو عنوان غيب، عنوان بهتان واحد يعني، نحن نحلله إلى هذا الأمر، فالأخير يكون عقاب واحد على البهتان.
بارك الله بكم. ولذلك قال ويمكن، قد يقال ان هذا ذنب واحد. الذهن يحلل الى عدة ذنوب، الفعل واحد، واضح ولا؟ الذهن يقول هو من حيث ذكر ما ليس واقعي كذب، هو من حيث كون في ظهر الغيب غيبة، هو من حيث كون في ظهر الغيب مع أنه ليس فيه بهتان، واضح ولا؟ ولكن الفعل والقول واحد، يستحق عقاب واحد. ولذلك قال ويمكن القول، ما رجح الشيخ.
على تفسير من الغيبة بمعنى كش ما ستره الله فيكون متلائنات، يعني الغيبة والبهتان أصلا لا في المفهوم ولا في المصداقية.
بارك الله بكم، صحيح. ويمكن القول بتعدد العقاب من جهة كل من العنوانين والمركب. وفي رواية علقمة عن الصادق عليه السلام حدثني أبي عن آبائه عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال من اغتاب مؤمنا بما فيه لم يجمع الله بينهما في الجنة أبدا، ومن اغتاب مؤمنا بما ليس فيه، إذن هنا استخدم الغيبة بالمعنى الأعم، فقد انقطعت العصمة بينهما وكان المغتاب خالدا في النار وبئس المصير. إذن لذلك قالوا البهتان من الكبائر لأنه توعد الله عليه بالنار، والله أولى في هذه الرواية. خاتمة في بعض ما ورد من حقوق المسلم على أخيه، ما أحوجنا إلى هذه الروايات خصوصا الطلبة. صاحب البحار كتاب العشرة مجلدين 74 و75 من البحار مجلدين، كتاب العشرة فيه مصادقة الإخوان، فيه حقوق الإخوان. هذا الكتاب أخلاقي، هذه الروايات جيد الطالب يراجع حبيب يطلع عليها. في خاتمة في بعض ما ورد من حقوق المسلم على أخيه، ففي صحيحة مرازم عن أبي عبد الله عليه السلام ما عبد الله بشيء أفضل من أداء حق المؤمن. الآن نقرأ رواية طويلة فيها 30 حق للمؤمن، نريد أن نشير إلى هذه النقطة العلمية ثم نقرأ الرواية. الرواية تقول هذه الحقوق إذا لم تؤديها يقضى عليك يوم القيامة بها، فما المراد أنه يقضى عليك بها ويقضى عليك لأخيك؟ مع أن بعض الوارد فيها من المستحبات مثل تسمية عطسته، يعني إذا عطس تقول له يرحمك الله، عطس لم تقل له يرحمك الله، كيف يقضى عليك لأخيك؟ ما المراد بالقضاء عليك لأخيك مع أن أكثر هذه الحقوق مستحبة وليست واجبة؟ المراد أنه يتعامل معك معاملة من لم يؤدي هذه المستحبات فتحرم من ثوابها، وليس المراد أنك تدان لأنك تركتها، واضح إن شاء الله؟ هذا الاستظهار الأول. الاستظهار الثاني الذي سيأتي إن شاء الله، الرواية فيها عموم حقوق المؤمن، يعني مطلق المؤمن سواء أدى إليك الحقوق أو لم يؤدي، لكن إذا تأملنا في الروايات يمكن أن ندعي أنها ظاهرة في المؤمن الذي يؤدي الحقوق، أما المؤمن الذي لا يؤدي الحقوق فتسقط هذه الحقوق. مثلا هذا المؤمن ما يسمت عطساتك، تعطس مليون مرة أمامه ما لا يقول يرحمك الله، هذا المؤمن لا يزورك، أنت ما سمت عطسته، انت ما زرته، واضح ولا؟ هنا في هذه الحالة يصير كأنما هو بتركه لهذا الواجب قد أسقط حقه. واضح أو لا؟ إذن الرواية وإن كانت مطلقة كل مؤمن له هذا الحق، ولكن المؤمن الذي ترك أداء هذه الحقوق بتركه يكون قد أسقط حقه. واضح إن شاء الله. الآن نقرأ هذه الرواية ثم نأتي إلى هذه المطالب العلمية السهلة التي ليس فيها دقة شيئا فشيئا. وروي في الوسائل وكشف الريبة عن كنز الفوائد للشيخ الكراجكي عن الحسين بن محمد بن علي الصيرفي عن محمد بن علي الجوابي عن القاسم بن محمد بن جعفر العلوي عن أبيه عن آبائه عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: للمسلم على أخيه 30 حقا، حقوق المسلم لا براءة له منها إلا بأدائها أو العفو، إما يؤديها إليه أو يعفو عنه. خب متى يكون أهل للعفو؟ إذا كان ممن يؤدي هذه الحقوق. أنا أسمت عطساتك أنت ما تسمت عطستي أعفو عنه، أما إذا أنا أصلا ما أسمت عطستك أعفو عنك على شنو؟ ما لي حق. واضح ولا؟ أنا أزورك أنت ما تزورني. واضح ولا؟ إما أن تؤدي الزيارة أو أعفو عنه، أما أصلا أنا ما أزورك، أنت إذا ما تزورني أعفو عنك على شنو؟ حقي سقط. قال أول واحد: يغفر زلته، إذا وقع في الخطأ يغفر له خطأه، ويرحم عورته ويستر عورته. ما المراد بستر العورة؟ ستر العيب، عورته عن عيبه تستر عيوبه. ويقيل عثرته، ما الفرق بين يغفر زلته ويقيل عثرته؟ ما الفرق بينهما؟ نفس الشيء أو لا؟ ما الفرق بين يغفر زلته وبين يقيل عثرته؟ ما الفارق؟
يغفر زلته وإن لم تكن في حق الآخر.
جيد. ويقيل عثرته
في حق
الآخر. لا بأس، هي وجه لا بأس به. أخذتم باب الإقالة في كتاب البيع؟ الإقالة فرع ثبوت الحق، أن يكون هناك حق ثم يقيله. وأضعه للإقالة في البيع. هنا قد يكون اثنين في حقي، الشيخ ذكر هذا في حقي وغفران الزلة في حق الغير. احنا كلامنا عن حقوق المؤمن، حقي أنا الآن. تارة الأخ يرتكب الخطأ في حق أخيه ويشعر بالندم، يشعر بالندم الشديد، فكأنما يريد من أخيه الإقالة، فهنا يصدق يقيل عثرته. عثر وقع، يقيل عثرته، يعني بندمه الكاشف عن طلبه الإقالة يقيل العثرة. وأحيانا لا، أصلا ما يشعر بالندم. واضح ولا؟ بل يرى أنه ربما قام بواجب من الواجبات، وهذا الجهل المركب يخطئ في حق أخوه، يرى أنه لا، أنه فأصلا ما عنده ندم، يقول بعد هذا أخوي وقع في زلة أنا أكفر زلته، حتى لو كان يعتقد أنه الإمام المصلح لكن أنا أكفر زلته. واضح ولا؟ إذن الإقالة فيها نوع من الحق، أنه ندم وكأنما أراد منه أن يقيله، طلب منه أن يقيله، يقيل الأثر. أما في غفران الزلة قد يقال أنه لم يطلب منه الغفران، لم يطلب منه الإقالة. ويقبل معذرته، لذلك يقبل معذرته إذا طلب منا أن يعتذر. أما في إقالة العثرة وغفران الزلة ما طلب. إذن الفارق بين الثلاثة في غفران الزلة لا يوجد ندم ولا طلب، في إقالة العثرة يوجد ندم ولا يوجد طلب، في قبول المعذرة يوجد طلب العذر. ويقبل معذرته ويرد غيبته ويديم نصيحته ويحفظ خلته. يعني ماذا يحفظ خلته؟ صداقته، الخلة الصداقة. ويرعى ذمته. ما المراد يرعى ذمته؟ يعني يحفظ العهد الذي بينه وبينه، بينه وبين ذمة يعني عهد. ولا يهمك سرك في مير، يوم ثاني المنطقة كلها تدري بيني وبينك، وتعالي ما شاء الله العالم كله يدري. واضح ولا؟ ويرعى ذمته ويعود مرضه ويشهد ميتته. يعني ماذا يشهد ميتته؟ يحضر جنازته، يحضر عند الاحتضان، ويجيب دعوته إذا دعاه على الطاعة، ويقبل هديته ويكافئ صلته إذا وصل يوصل أيضا، يهديه ويشكر نعمته ويحسن نصرته ويحفظ حليلته، يحفظ زوجته، ويقضي حاجته ويستنجح مسألته. ما المراد يستنجح مسألته؟ يستنجح يعني ماذا؟ الهمزة والسين والتاء تدل على الطلب، استحمام يعني طلب الحمام، واضح ولا؟ هنا استنجاح يعني ماذا؟ يعني طلب النجاح. هنا ويستنجح مسألته يعني يطلب نجاح مسألته. ما المراد بالمسألة؟ الحاجة، يعني يطلب نجاح حالته. يعني إذا هو محتاج إلى مسألة، محتاج إلى معاملة، يحاول ينجح معاملته، مو يحاول يعطل معاملته ويدمر حياته كما هو الموجود. بعض الناس تعمل النصيحة بالعكس، والله أنا قلت واحد ذيك الأيام، أيام السيد الحكيم الله يرحمه، كان يعني بعض الفسقة في العراق يشربون الخمر، يشربون العرق. واحد قال تدري ذولا شلون ينتهون؟ نقدر شلون نخليهم ينتهون عن شرب العرق؟ قال شنو؟ قال خلي السيد الحكيم، سيد محسن الحكيم الله يرحمه، يفتي بحلية بجواز شرب العرق، وداعتك راح يتركون العرق. يعني بالعناد هذا ليل، إذا يحرم عليهم يشربون، إذا يحل قلت له لو يحلل يزيدون، هذا الحجة بس الآن. ويسمت عطسته، يقول له يرحمكم الله، ويرشد ضالته. واضح ولا؟ يرشد ضالته، إذا حمار ضاع وحصان ضاع في هالزمن يرشد ضالته، إذا يمشي سيارة وتيه ضاع تدل على الطريق، مو بالعكس تغويه تخلي بعد ما يدل الطريق. ويرد سلامه. لا لا، ديك إذا ضل ديك من الضلالة، واضح ولا؟ ديك ضلالة، هذه ضالة، الضالة يعني الدابة التي تضل عن الطريق. ويرد سلامه ويطيب كلامه. يعني ماذا يطيب كلامه؟ مو يقول لي يعني طيب الله أنفاسه، يعني يكون يتكلم معه بكلام طيب، ومن ضمنه إذا قال له طيب الله أنفاسه. ويبر إنعامه. يعني ماذا يبر إنعامه؟ يعني يقبل، يقبل إنعامه وإحسانه. بعضهم ما يقبل، تنعم عليك يقول لك شنو أنت تصدق عليه، روح روح، والله ولا. يبر إنعامه، يقبل إنعامه، يكون بارا بهذا الإنعام. ويصدق أقسامه، يعني حلفه، وإذا حلف صدقه. ويوالي وليه ولا يعاديه، وينصره ظالما ومظلوما. فأما نصرته ظالما فيرده عن ظلمه، وأما نصرته مظلوما فيعينه على أخذ حقه ولا يسلمه ولا يخذله، ويحب له من الخير ما يحب لنفسه ويكره له من الشر ما يكره لنفسه. ثم قال عليه السلام: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن أحدكم ليدع من حقوق أخيه شيئا فيطالبه به يوم القيامة فيقضى له عليه، فيقضى لأخيه على هذا الذي فرط. هذا سيأتي عن الكلام، فيقضى له عليه. والأخبار في حقوق المؤمن كثيرة، وما أعظمها من حقوق. تذكر أوائل مجينا إلى الحوزة قبل 20 سنة، بعد سنة أو سنتين حصلت مشاكل كثيرة بين الطلاب وبين كبار القوم، فأحد الطلبة القدامى ولا الآن ترك الدراسة، ذهب إلى سماحة آية الله المجاهد الشيخ عيسى أحمد قاسم، قال له: أنت ليش ما تفتح درس أخلاق وتدرس الطلبة الصغار؟ الكبار خلهم الآن بعد هذا لين انبنهم، درس الطلبة الصغار، ما أريد جيل تعبان. الشيخ وافق، وأتذكر أول درس عقد في الحرم مقابل ضريح السيدة المعصومة سلام الله عليها، فكنت أترقب أول درس سيبدأ به سماحة الشيخ ما هو، وعن أي موضوع سيبحث. وكان الكتاب اللي بدأ به كتاب ميزان الحكمة لشيخنا الأستاذ الشيخ محمدي الريشاري، الشيخ محمد محمدي الريشاري، بدأ بروايات الجزء الذي يتحدث عن حقوق الإخوان. وأتذكر بدأ بهذه الرواية: كذب سمعك وبصرك وصدق أخاك ولو شهدت 50 قصامة. أنا كنت أتأمل أقول ما يعني لماذا يبدأ البحث بهذه الرواية وبهذا الموضوع، وأخذنا قرابة شهر في حقوق الإخوان. الآن بعد التقدم في العمر والمخالطة مع الإخوان اكتشفت أن هذا باب أساسي لطلاب العلم وإلى المجتمع. كثير منا ما يعرف حقوق إخوانه، وقد كتب الشيخ الصدوق كتاب مستقل تحت عنوان مصادقة الإخوان، كتاب مستقل ومطبوع بشكل مستقل تحت عنوان مصادقة الإخوان. قال: والظاهر إرادة الحقوق المستحبة التي ينبغي أداؤها ومعنى القضاء لذيها، يعني لذوي الحقوق، على من هي عليه الذي لم يؤدي الحقوق. ما المراد؟ المراد الإدانة؟ لا، المراد معاملة من لم يؤديها، يعني أن يحرم من ثوابها. قال: المعاملة معه معاملة من أهملها، من أهمل الحقوق. كيف؟ ما هو؟ قال: بالحرمان عما أعد لمن أدى حقوق الأخوة، يعني يحرم من ثواب، يحرم من الثواب الذي أعد، عما أعد يعني عن ما أعد لمن أدى حقوق الأخوة، يعني اللي أدي حقوق الأخوة له قصر عالي، الذي لم يأدي حقوق الأخوة له قصر داني مثلا. ثم إن ظاهرها، الآن يتكلم الظاهر أن عموم لمن أدى الحقوق ولمن لم يؤد الحقوق، الحقوق ثابتة للجميع، لكن بالتأمل يتضح أن الحقوق تثبت لمن يؤدي هذا الحق، أما الذي لا يؤدي هذا الحق كأنما ماذا يصير؟ تهاتف. مثل الأمور المالية، أنا استدنت منك درهم وأنت استدنت مني درهم، بعد يسقط دينك وديني بالتهاتر، بعد دين الدرهم اللي في ذمتي في مقابل الدرهم الذي في ذمتك، واضح أو لا؟ هذا التهاتر كما يقع في الأموال يقع في الحقوق، بعد أنا في ذمتي أنا أزورك وأنت في ذمتك أن تزورني، أنا ما زرتك وأنت ما زرتني، سقط الحق بعد. واضح ولا؟ مثل الأموال، أنا في ذمتي درهم إليك وأنت في ذمتك درهم لي، يسقط بالتهاتر. كذلك الحقوق نفس الشيء تسقط بالتهاتر. أنا ما أسمت عطستك وأنت ما تسمت عطستي، سقطت بعد، ما لك حق أنا أسمت عطستك. نعم لو أنا سمت عطستك أنت ما تسمت عطستي، أنا طالب بهذا الحق وتحرم من ثواب يوم القيامة.
ما يفترض
بالتسمية عطسة الأمر قائم، إحنا مو كلامنا في الأم الأم لا يسقط، الاستحباب ما يسقط، إحنا كلامنا في الحق. استحباب وتسمية العاطس يثبت، استحباب السلام على المؤمن يثبت، استحباب زيارة المؤمن يبقى قائم حتى لو ما زارني، زيارة مستحبة، من زار أخاه المؤمن كان كما لا لحاجة منه إليه كان كمن زار الله في عرشه، يبقى هذا الكلام الحق. يعني ماذا الحق؟ يعني أنه يقضى علي إذا لم أؤديه. واضح ولا؟ هذا الحق يسقط بالتهاتر، لا أن الاستحباب يسقط بالتهاتر، الاستحباب ثابت، الاستحباب فرع الأمر. واضح ولا؟ الإدانة فرع ثبوت الحق، فرق بين الأمرين، فرق كبير. فإذا الحق سقط الإدانة تسقط، أما الأمر ما يسقط، الأمر بالسلام وبالزيارة وبالتسميت ما يسقط، فيبقى الاستحباب حتى لو لم يزرني. وهذا من مشكلات بعض الأخوة، أنا ما أزور فلان، أنا أجي من السفر ما يزورني، أنا ما أزوره، شنو هالكلام هذا؟ الاستحباب يبقى ثابت، مو معلق على زيارته. من زار أخاه المؤمن لا لحاجة منه إليه كان كمن زار الله في عرشه، لا من زار أخاه المؤمن إذا زاره، موجود هذا. ثم إن ظاهرها، يعني ظاهر الرواية، وإن كان عاما يعني يشمل من يؤدي الحقوق ومن لا يؤدي الحقوق، إلا أنه يمكن تخصيصها بالأخ العارف بهذه الحقوق المؤدي لها لهذه الحقوق بحسب اليسر بحسب التمكن، أما المؤمن المضيع لها لهذه الحقوق فالظاهر عدم تأكد مراعاة هذه الحقوق بالنسبة إليه، ولا يوجب إهمال هذه الحقوق مطالبته يوم القيامة، ما يوجب. لماذا؟ لوجهين. الوجه الأول ذكرنا أن التهاتر كما يقع في الأموال يقع في الحقوق، قال الوجه الأول لتحقق المقاصة، بعد هو أسقط حقي أنا أسقط حقه، لتحقق المقاصة فإن التهاتر يقع في الحقوق كما يقع في الأموال، إذا كان في ذمتي لك دينار وفي ذمتك لي دينار وقع التهاتر برئت ذمتي وذمتك، هنا صار تقاص في أين؟ في الأموال، أيضا مقاصة في الحقوق موجود، أنا لم أؤدي حقك وأنت لم تؤدي حقي، سقط الحقان. الوجه الثاني الرواية، قال وقد ورد في غير واحد من الأخبار ما يظهر منه الرخصة في ترك هذه الحقوق لبعض الإخوان بل لجميعهم إلا القليل. طبعا الرواية لطيفة دقيقة وما أحوجنا إليها، بعض الروايات أنت تقراها وتنساها، لكن إذا تحتك في الحياة وتقرأ الرواية كأنك من جديد قارنها. وهي أن الإخوان على صنفين، إخوان الثقة وإخوان المكاشرة. إخوان الثقة هذا الذي لا يسلمك عند الوثبة، الذي ينصرك ظالما أو مظلوما معك، إذا ظالم يرد ظلمك، إذا مظلوم يطالب بظلامتك. وأما إخوان المكاشرة هذين للبسمة فقط، ما يصير انت تعاد الناس كلهم، هذه للمخالطة العامة. طبعا أخوان الثقة كالكبريت الأحمر، يمكن تحصل في الدنيا صديق واحد أو صديقين فقط، ما تحصل واجد. تشتبه إذا تقول كلهم أصدقائي، نعم كلهم أخوانك من باب أخوان المكاشرة، نعم واضح ولا؟ قال فعن الصدوق في الخصال وكتاب الإخوان، أيضا للصدوق ومطبوع بملحق كتاب المواعظ، والكليني بسندهما عن أبي جعفر عليه السلام قال قام إلى أمير المؤمنين رجل بالبصرة فقال أخبرنا عن الإخوان، فقال عليه السلام الإخوان صنفان، إخوان الثقة وإخوان المكاشرة. موجود أيضا هذا المضمون عن الإمام الجواد، كاشره إذا تبسم في وجهه وانبسط معه، يعني إخوان المجاملة. فأما إخوان الثقة فهم كالكف والجناح والأهل والمال، أنت تستغنى عن كفك إيدك وساعدك تستغنى عنه؟ ما تستغنى عنه. فإذا كنت من أخيك على ثقة فابذل له مالك ويدك، وصاف من صافه وعاد من عاده، واكتم سره وعيبه وأظهر منه الحسن، واعلم أيها السائل أنهم أعز من الكبريت الأحمر المتداول. أي كبريت؟ كبريت الأصفر، والله أولا. أما الكبريت الأحمر نادر جدا. فكذلك إخوان الثقة. وأما إخوان المكاشرة فإنك تصيب منهم لذتك فلا تقطع عن ذلك منهم، ذلك يعني اللذة، يعني تئنس وياهم بشكل عام، لكن إذا طاح الجمال كثرت سجاجينه تلتفتها. هذا لأن الذي يقول أنا أمير المؤمنين إذا أقبلت الدنيا على رجلين أعارتهم أحاسن غيره، وإذا أدبرت عن سلبتهم محاسن نفسه. هذا حال الدنيا. ولا تطلبن ما وراء ذلك من ضميرهم، ما وراء ذلك يعني اللذة، واضح ولا؟ اللذة والبسمة ما وراء ذلك من ضميرهم، يعني لا تريد، لا تكتشف شنو ينظر إليك في قلبه، لو تكاشفتم لما تدابنتم. أكو ناس هو صورة بشر لكن قلبه قلب ذين، أنت ما تدرى أن أنت تشوفه الشكل. كما يقول بعضهم الناس ذئاب مغطت لها ثيابها، وهذا بالاحتكاك أنت تعرف هذا الشيء، أنت تسمعه، لكن من تختلط تشوف الحسد، تشوف الحق، تشوف شلون إبليس شغال على هذه القلوب، يخليها من قلوب مضية إلى قلوب معتمة مظلمة والعياذ بالله، أجارنا الله وإياه. فأنت لا تطلب، بعضهم شنو نظرتك لي؟ وليش تطلب نظرتك؟ شنو هو إمام معصوم؟ شلون تنظر إلي؟ في ناس شنو شلون تنظرون إلينا؟ وشنو قيمة نظرتي حتى أنت تطلبها؟ أنت طلب نظرة الله إليك، الله عز وجل. شلون في رواية لطيفة، إذا أردت أن تعرف حب الله لك فانظر إلى قلبك، كيف يحب الله عز وجل؟ هل في حب الله أو لا؟ أما حب الناس تستفيد من حب الناس؟ نعم الأولياء والصالحين الذين يوصلون إلى الله عز وجل. وابذل لهم ما بذلوا لك من طلاقة الوجه وحلاوة اللسان. وفي رواية عبيد الله الحلبي المروية في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام قال، لاحظ هذه الرواية كيف صعبة، لا تكون الصداقة إلا بحدودها، فمن كانت فيه هذه الحدود أو شيء منها فانسبه إلى الصداقة، ومن لم يكن فيه شيء منها فلا تنسبه إلى شيء من الصداقة. المراد من الصداقة هنا ليس الصداقة العامة، الصداقة الخاصة يعني إخوان الثقة، أما الصداقة العامة إخوان المكاشرة. فأولها أن تكون سريرته وعلانيته لك واحدة، والثانية أن يرى زينك زينا وشينك شينا، والثالثة أن لا تغيره عليك ولاية ولا مال. إذا صار عند منصب ما يعرفك، صار عند مال ما يعرفك. والرابعة أن لا يمنعك شيئا تناله مقدرته، مو بخيل تطلب منه طلب ما تحصل منه شيء، ويستطيع المعاملة يرتبها لك ما يسوي لك المعاملة. والخامسة وهي تجمع هذه الخصال ألا يسلمك عند النكبات عند الوثبة خلاص ما تشوفه. ولا يخفى أنه إذا لم تكن الصداقة لم تكن الأخوة لم تكن يعني لم تتحقق. إذا صداقة ما متحققة أخوة ما متحققة بعد تسقط حقوق الأخوة. فلا بأس بترك الحقوق المذكورة بالنسبة إليه بالنسبة إلى الآخ الذي تراك. وفي نهج البلاغة لا يكون الصديق صديقا حتى يحفظ أخاه في ثلاث: في نكبته وفي غيبته وفي وفاته. وفي كتاب الإخوان بسنده عن الوصافي صدوق عن أبي جعفر عليه السلام الباقر قال: قال لي، لاحظ الإمام الباقر يعلم أصحابه، قال لي الباقر قال لي الرصافي الوصافي: أرأيت من كان قبلكم؟ من كان قبلكم من مراد؟ مو من كان قبلكم، من كان قبلكم يعني من الجماعة الموجودة عندكم، يعني من جماعتكم جهتكم. إذا كان الرجل ليس عليه رداء وعند بعض إخوانه رداء يطرحه عليه، يعني أن يطرحه عليه يعطيه إياه. قلت لا. قال: فإذا كان ليس عنده إزار يوصل إليه بعض إخوانه بفضل إزاره حتى يجد له إزاران. قلت لا. قال: فضرب بيده على فخذه. تعجب الإمام باقر عليه السلام وقال: ما هؤلاء بإخوة؟ دل على أن من لا يواسي المؤمن ليس بأخ له، فلا يكون له حقوق الأخوة المذكورة في روايات الحقوق. ونحو رواية ابن أبي عمر عن خلاد رفعه، الرواية مرفوعة يعني مرسلة، يعني هناك وصائط مقطوعة رفعه إلى الإمام، أن هناك عدة وصائط مقطوعة لم تذكر في الرواية، رواية مرسلة. قال: أبطأ على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجل، فقال: ما أبطأ بك؟ قال: العري يا رسول الله. لاحظ الفخر أيام النبي صلى الله عليه وسلم، ما عنده شيء يلبسه. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أما كان لك جار له ثوبان يعيرك أحدهما؟ فقال: بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما هذا لك بأخ؟ أنا شفت أخ من أبو أم ملياردير وأخوه فقير ما قادر يأكل للأسف الشديد. وفي رواية يونس بن ضبيان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: اختبروا إخوانكم بخصلتين، فإن كانتا فيهم وإلا فاعزب ثم اعزب. في رواية: فاغرب ثم اغرب، اتركه يعني. الأمر الأول المحافظة على الصلوات في مواقيتها، هذا مهم، الصادق واحد من المحافظين على الصلاة في أوقاتها. والبر بالإخوان في اليسر والعسر، رواية أن الله يحب إطعام الطعام، يحب الكريم، البار بإخوانه. هذا تمام الكلام في خاتمة الغيبة. ونختم المسألة 14 في الغيبة، المسألة 15 في القمار يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام. التقانا بعد 10 محرم إن شاء الله، رأس مغرب إن شاء الله، لعله بعد 13.